وأما قتلته فأناس جاءوا من بعض الأمصار القريبة من المدينة، وهم من أهل الفتن ومن أهل الأهواء وممن آثر الدنيا على الآخرة كما سوف يتبين ذلك. جاءوا لي يعني حرصهم على الدنيا ولما مليت به قلوبهم من الهوى ومن حب إثارة الفتن، فقتلوا عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وجاءوا في موسم الحج وأتوا المدينة بأعداد وفيرة، كما ذكر الإمام ابن كثير أنهم كانوا قرابة 2000 رجل، ما كانوا قلة، لكنهم اجتمعوا على الباطل واحتجوا بقتل عثمان بشبهات، احتجوا بهذه الفتنة العظيمة بأمور وهي في الحقيقة شبهات، واستدلوا بها في إراقة دم عثمان رضي الله عنه وأرضاه. من هذه الشبهات، وهي 5 شبهات ثابتة وهناك شبهات أخرى غالبها لا يصح إسنادها عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو عفوا لا يصح إسنادها يعني عنهم أو عن من ذكرها عنهم، ولكن 5 شبهات ثبتت أسانيدها، احتجوا بها على الخروج على عثمان وعلى إثارة الفتن على عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ومن تأمل في هذه الشبهات 5 كما سوف نذكرها يأخذ منها أنها في الحقيقة مناقب وفضائل ومزايا لعثمان، بل من أجل المناقب لعثمان رضي الله عنه وأرضاه، لكن الهوى هكذا يفعل بأصحابه، الهوى يعمي ويصم، فصارت المنقبة عندهم ذنبا ومعصية ومخالفة توجبت منهم الخروج على عثمان رضي الله عنه وأرضاه. 3 شبهات ذكرناها في الأسبوع الماضي نأتي إلى ذكرها، وهي ما جاء في صحيح البخاري أن رجلا جاء إلى في مكة، لقي أناسا من قريش أو جماعة قد جلسوا وبينهم شيخ، فقال من الشيخ؟ قال ابن عمر، قالوا ابن عمر، فجاء حتى جلس إلى ابن عمر فقال له يا ابن عمر هل إذا سألتك تجيبني أو تحدثني؟ قال اسأل ما بدا لك. فقال فأنشدك بحرمة هذا البيت هل تعلم أن عثمان لم يشهد بدرا؟ قال بلى، لم يشهد بدرا عثمان رضي الله عنه وارضاه. تأمل فيه يعني حجتهم في الخروج على عثمان لم يشهد بدرا، وهذا يدل على شيء، يدل على جهل وعلى هوى، لأن بدرا لم تكن واجبة على المسلمين، لم يكن واجبا على المسلمين شهودها. ثم سأله الشبهة الثانية، قال فأسألك أو فأنشدك هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال بلى، نعم فر عثمان يوم أحد لما هاجت الهائجة وتداخل الناس بعضهم في بعض، والتف خالد بن الوليد رضي الله عنه هذا قبل إسلامه حتى فاجأ المسلمين فهربوا، من الذين هربوا؟ عثمان رضي الله عنه، فر رضي الله عنه وأرضاه. قال فأنشدك هل تعلم أن عثمان لم يبايع بيعة الرضوان أو لم يشهد بيعة الرضوان؟ قال بلى. ماذا فعل هذا الرجل؟ قال الله أكبر، يعني فرحان، وهذا ليس من سيما أهل السنة وأهل الحق، فإن أهل الحق إذا وجدوا على إخوانهم خطأ أو مخالفة يصيبهم حزن على ذلك، ما يفرحون، لكنه صاحب هوى. فقال له ابن عمر فتعالى حتى أخبرك، أما غيابه عن بدر فقد كانت تحته ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فأمره صلى الله عليه وسلم بأن يبقى معها، فاستجاب لأمر رسول الله، لذلك قال له عليه الصلاة والسلام لك سهم من شهد بدرا وأجره. سبحان الله، إذن عثمان حصل على القضيتين، على الدنيا وعلى الآخرة في بدر، فله السهم أي ما يغنمه الناس في ما غنمه الصحابة في معركة بدر، وله كذلك أجر من شهد هذه المعركة، فما تركها رضي الله عنه إلا لعذر. ثم نقول كما قلنا ليست واجبة على المسلمين أن يشهدوا بدرا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بعزيمة في هذه الغزوة. قال وأما فراره يوم أحد فإني أشهد أن الله سبحانه وتعالى قد عفى عنه وعن من فر. ثم ذكر قول الله سبحانه وتعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. قال وأما عدم شهوده لي بيعة الرضوان فإن بيعة الرضوان ما كانت إلا لأجل عثمان، هذه البيعة ما كانت إلا لأجل من؟ عثمان. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله إلى قريش لأجل أن يفاوضهم، ثم لما تأخر بايع صلى الله عليه وسلم الصحابة بيعة الرضوان على الموت، لأنه بلغه كما جاء في بعض الروايات الأخرى أن عثمان قتل. إذن ما كانت هذه البيعة وهذا الفضل العظيم الذي حصله 1400 من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بسبب من؟ بسبب عثمان، حتى قال صلى الله عليه وسلم أنتم خير أهل الأرض، كل هذا بسبب عثمان. ثم علاوة على ذلك قد بايع صلى الله عليه وسلم لعثمان في هذه البيعة، ووضع يده اليمنى على يد اليسرى وقال هذه لعثمان. إذن عثمان حصل أجر من بايع بيعة الرضوان، بل هو أفضل منزلة منهم، لأن كل واحد منهم سلم على الرسول بيده، بينما بايع النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بيده الشريفة. وهذا سبحان الله كما قلت هذه الأمور التي احتج بها كلها فضائل الحقيقة لعثمان. أما عدم شهوده بدرا فإنه لم يشهدها إلا تماعا لكلامه صلى الله عليه وسلم، لذلك حصل أجر وسهم من شهد بدرا. أما فراره يوم أحد فنعم فر، لكن الله سبحانه وتعالى قد عفى عنه، أي فضل بعد هذا؟ وقال سبحانه ولقد عفى الله عنهم، فهذه شهادة من رب العالمين أنه قد عفى عنه، ولا شك أن هذا فضل عظيم. وأما بالنسبة لبيعة الرضوان ففضل عثمان فيها من وجوه عدة، منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل عثمان لقريش، وهذا يدل على منزلته وعلى فضله وعلى مزيته. ثم كذلك من يعني الفضائل التي تؤخذ من هذه القضية لعثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بايع عثمان، وأن عثمان رضي الله عنه وأرضاه كان سببا لهذه البيعة، وغير ذلك من الفضائل الكثيرة التي يعني تثبت له رضي الله عنه وأرضاه. من الأمور التي أيضا احتجوا بها على الخروج على عثمان قضية الحمى، قالوا إنك حميت الحمى، والحمى عبارة عن أرض يحميها يعني أمير المؤمنين لإبل الصدقة، يعني هذه الأرض لا يأتي أحد، وإنما هي خاصة لأمير المؤمنين كما قال صلى الله عليه وسلم وإن لكل ملك ماذا حمى وإن حمى الله محارمه. فقالوا كيف تحمي الحمى واستأت الحمى وأخذت أراضي ومنعت المسلمين من أن يستفيدوا من هذه الأراضي في رأي إبلهم وماشيتهم، فما كان منه رضي الله عنه إلا أنه احتج بأن هذا فعل عمر، فإن عمر رضي الله عنه قد حمى الحمى، يعني عمر رضي الله عنه قد يعني حضر أرضا على الناس أن يرعوا فيها. ثم هذا الحمى الذي حمى عثمان وحماه من قبله عمر لم يحموه لأنفسهم وإنما لإبل الصدقة، فأي ذنب في ذلك وأي عيب في ذلك. وأيضا من العجائب يعني التي استعجب منها الإنسان في يعني شبهات القوم في خروجهم وفي إثارتهم الفتنة على عثمان أنه ماذا؟ أنه جمع القرآن سبحانه. قالوا كيف تجمع القرآن؟ كيف تبتدع هذا الأمر وتجمع القرآن والناس كان عندهم مصاحف وتحرق المصاحف؟ فهل هذه فضيلة أم هذه معيبة؟ لا شك ولا ريب أن هذا من أجل فضائل عثمان، حيث أن الناس في زمنه عظم اختلافهم، وصار بعضهم يقرأ بقراءة ابن مسعود بعضهم يقرأ بقراءة زيد، حتى يعني ساد الناس أن يشتبكوا واختلف اختلافا عظيما. فما كان منه رضي الله عنه إلا أن جمع المصاحف كلها ويعني الأوراق التي كتبت فيها آيات القرآن فجمعها وحرقها وجعل للناس مصحفا واحدا وهذا والله من يعني أجل فضائل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ثم يأتي أولئك فيستدلون بها على الخروج عليه رضي الله عنه وأرضاه. قضية فتنة عثمان قد أخبره بها صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وجعل أبا موسى على الباب وقال له لا تأذن لأحد حتى تأتينا. فجاء أبو بكر فقال صلى الله عليه وسلم يا أبي موسى ائذن له وبشره بالجنة. فدخل فجلس عند من؟ عند رسول الله. كان رسول الله قد جلس على البئر ودل رجليه، فجلس أبو بكر عند رسول الله. ثم جاء عمر فاستأذن له فقال ائذن له وبشره بالجنة. ثم جاء عثمان فاستأذن فقال صلى الله عليه وسلم ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. لما دخل عمر جلس بجانب رسول الله، ثم لما جاء عثمان لم يجد مكانا فجلس قد قابلهم قال شريك فأولت ذلك قبورهم. أولت ذلك ماذا؟ قبورهم. فعثمان رضي الله عنه أخبره صلى الله عليه وسلم أنه ستصيبه بلوى. وهنا يعني وقفة يسيرة، قد يقول قائل عثمان قتل وعمر كذلك قتل، فلماذا كانت البلوى على عثمان ولم تكن على عمر؟ الجواب على ذلك أن عمر إنما قتله رجل واحد من غير المسلمين، وأما عثمان فإنه قتله أناس من المسلمين، وهذا أعظم لا شك، هذا أعظم وأخطر، فذاك عدو للإسلام وهؤلاء يدعون الغيرة على الدين. ثم عثمان رضي الله عنه لم يقتل هكذا يعني، وإنما حصر في داره ومنع من الصلاة في المسجد ومنع من الطعام ومنع من الشراب، واضطري بلاء عظيما وبقي على ذلك 40 يوما. لذلك صح أنه أن البلوى قد وقعت عليه رضي الله عنه وأرضاه. نقول أن عثمان رضي الله عنه لا شك ولا ريب، ما يشك يعني مسلم يعني معظم ومتبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان على الحق. قد جاء في ذلك أحاديث، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة، وهذا الحديث رواه الإمام أحمد، إنكم ستلقون بعدي فتنة واختلافا فعليكم بالأمين وأصحابه، وأشار إلى عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ووردت أو ورد غير حديث في بيان أن عثمان رضي الله عنه كان على الحق، ولكن نقول لو أن عثمان وقع في الغلط هل يجوز له ما فعلوه من الجرأة العظيمة ومن يعني سفك دمه؟ عثمان رضي الله عنه وأرضاه ثبتت له فضيلة عظيمة لو تدبرها أولئك، لا يعني وكان عندهم دين يردعهم لما تجرأوا عليه. فإن عثمان رضي الله عنه لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتجهيز جيش الأسرة جاء بمال كثير، جاء ب1000 دينار من الذهب غير الإبل، 300 بعير بأحلاسها وأقتابها، فجاء إلى رسول الله وأعطاه هذا المال. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أخرج المال من الصرة جعل صلى الله عليه وسلم يقلب المال بين يديه، ثم قال ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم، ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم، يعني مهما يصنع عثمان ما يضره ذلك لهذه الفضيلة العظيمة التي ثبتت له. فإذا ثبت له هذا يعني المدح والثناء من النبي صلى الله عليه وسلم فهذا والله كافي. لو أنه وقع في الغلط أو في الخطأ فكيف به رضي الله عنه وقد كان على الصراط المستقيم. عموما قتلت عثمان كما قلت ثاني كفر، ثم عظمت جرأتهم فمنعوه بداية من الصلاة في المسجد وحصروه في داره. وقد سمعهم رضي الله عنه في يوم من الأيام خرج يعني عند الجدار فسمعهم يتوعدونه بالقتل، فرجع رضي الله عنه وقال كلاما عظيما، قال فبما يقتلونني؟ ليش يقتلونني؟ فوالله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: رجل قتل نفسه أو زنى بعد إحصانه أو ارتد عن دينه، فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام، ولا قتلت نفسا فأقيد نفسي منها، ولا ارتدت عن إسلامي، إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله رضي الله عنهما. ويعني مما يدل على أن هؤلاء أصحاب هوى حديث عظيم جدا وفيه يعني عبرة وعظة، ويستغرب الإنسان، لكن سبحان الله الهوى إذا نزل بقلب الإنسان وما كان موفقا من رب العالمين يأتي بالعجائب. جاء في سنن النسائي أن عثمان اطلع يوما على هؤلاء الذين حفروا، اطلع عليهم فقال لهم، جعل يحدثهم: أنشدكم بالله، أنشدكم بالله، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وليس بها ماء استعذب؟ طبعا ما فيهم أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، غالبهم من أهل الأمصار ومن يعني الشباب وممن ابتلي بحب الفتن وإثارة النعارات. قال لهم رضي الله عنه: أشهدكم بالله، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب؟ يعني المدينة ما كان بها ماء يستعذب، يعني ماء عذب، إلا بئر رومة. قال: فاشتريتها. قال فقال صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر رومة وله بمثلها في الجنة؟ قال رضي الله عنه: فاشتريتها من حر مالي، وتمنعون من الآن أن أشرب حتى أشرب من ماء البحر؟ قالوا: اللهم نعم، نشهد لك بذلك. هم يعرفون، يعلمون فضله رضي الله عنه، شهدوا له بهذا. ثم أتى لهم بالثانية فقال: فأنشدكم بالله، هل تعلمون أن رسول الله أني جهزت جيش العسرة من حر مالي؟ قالوا: اللهم نعم. ثم قال لهم الثالثة: هل تعلمون أن المسجد ضاق بأهل، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ضاق. فقال صلى الله عليه وسلم: من يشتري بقعة آل فلان، يعني قطعة من الأرض، من يشتري بقعة آل فلان فيضيفها إلى المسجد وله خير منها في الجنة؟ قال: فاشتريتها من حر مالي. قالوا: اللهم نعم. يعلمون سبحان الله. ثم جاءت يعني آخر يعني حجة احتج بها، وهي صراحة من العجائب أنهم شهدوا له بذلك. قال: فأنشدكم بالله، هل تعلمون أني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد ثبير مكة، جبل ثبير في مكة، صعده صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام، ومعه أبو بكر وعمر وأنا، فاهتز الجبل، هذا الجبل اهتز، وهذا أيضا ثبت في أحد، وكانوا الثلاثة مع رسول الله في مكة، اهتز بهم الجبل، وفي المدينة اهتز بهم جبل أحد. قال رضي الله عنه: فاهتز الجبل فركضه صلى الله عليه وسلم برجله، يعني ضربه برجله، وقالت: كن ثبير، يعني اهدأ، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، والصديق أبو بكر، والشهيدان من؟ عثمان، عمر وعثمان. قالوا: نشهد لك بذلك. شهدوا له رضي الله عنه أنه شهيد، وما كان منه إلا أن تجرأوا عليه بالقتل. فهذا والله من العجائب، هذا والله من يعلمون أن عثمان رضي الله عنه وأرضاه من أهل الجنة، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: بخير منها في الجنة، في الأرض وفي الماء. ويعلمون أن عثمان شهيد عند الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك تجرأوا عليه فقتلوه رضي الله عنه وأرضاه، وعظمت الفتنة به، وحصروه في داره، واستمر الحصار تقريبا 40 يوما وهو محصور. تصوروا يعني عثمان بن عفان يعني الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وهو زوج ابنتيه رضي الله عنه وأرضاه، حصر في داره 40 يوما، منع منه الطعام والشراب إلا ما كان يصل إليه على طريق الخفية، يعني على طريق يصل إليه خفية. فيعني قبل موته بيوم واحد رأى رؤيا، وهذه الرؤيا يعني ثابتة بالسند الصحيح. رأى من؟ رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر في المنام، فقال له عليه الصلاة والسلام إنك تفطر عندنا القابلة غدا، ستفطر عندنا. فعلم رضي الله عنه أنه مقتول، علم أنه سيقتل في اليوم الثاني، فما كان منه رضي الله عنه إلا أن أصبح صائما، أصبح في ذاك اليوم صائما ولبس التراويح، وما كان لبسها لا في جاهلية ولا في إسلام، ولكنه لبسها قبل موته لأنه الحي، فإن عثمان هو أحيى الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخشي أنه إذا قتل أن تنكشف عورته فلبس التراويح. نعم ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه إن الملائكة تستحي من عثمان، أو قال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، فلبس التراويح. ثم أمر كل من كان معه في الدار بأن يخرجوا، ولم يبقي أحدا معه في الدار غير زوجته أو زوجتيه وبناته. ثم لما أصبح الصباح نشر المصحف بين يديه وترك الباب مفتوحا يتلو في سورة البقرة. دخل عليه محمد بن أبي بكر، ويعني كان ممن استتب في هذه الفترة سبب الشائعات. دخل عليه فقبضه من لحيته وقال له عثمان لقد أخذت مأخذا ما كان أبو بكر يأخذه، فعلت شيئا ما فعله أبو بكر. فاستحى وخرج. ثم دخل عليه آخر فقال عثمان بيني وبينك كتاب الله، بيني وبينك كتاب الله، كان عثمان يقرأ في المصحف. فخرج الرجل. ثم دخل آخر من أهل الفتن والهوى فقال عثمان بيني وبينك كتاب الله، ولكنه ممن قسى قلبه وغلظ، فضرب عثمان بالسيف فاتقاه عثمان بيده فقطع يده. فتنة بل وعظيمة نزلت به رضي الله عنه وارضاه، فقطعت يده اليمنى. فقال والله إنها هذه اليد أول يد كتبت المفصل، هذه اليد هي أول يد كتبت المفصل، والمفصل من سورة قاف إلى آخر القرآن. ثم دخل عليه رجل يقال له الموت الأسود، قبحه الله فجعل يخلق عثمان خلقا شديدا، وعثمان كان في ذاك الوقت يبلغ 80 من عمره، لكن سبحان ربي عندما يبتلي عبده لأجل أن يرفع درجة، يبتلي عباده لتكثير السيئات ولرفع الدرجات. ثم دخل آخر فضربه بمشقص من حديد فانتضح الدم على قول الله سبحانه وتعالى فسيكفيكهم الله، وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقد أكفاه الله سبحانه وتعالى أولئك، نعم قتل لكنه ذهب إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، أما أولئك فسوف تعلمون ماذا حصل وماذا وقع لهم. قتلوه رضي الله عنه صابرا محتسبا، فلم يراعوا له صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يراعوا له فضله، فهو خير أهل الأرض، خير أهل الأرض وعثمان رضي الله عنه وأرضاه في زمانه، ولم يراعوا له أنه خليفة المسلمين، ولم يراعوا له عمره، وكما قلنا بلغ أكثر من 80 سنة، وجمهور العلم يرون أن عثمان عندما قتل كان قد بلغ 82 سنة رضي الله عن عثمان، ولم يراعوا البلد الحرام ولا الشهر الحرام، ولكن جاءهم من الله سبحانه وتعالى ما نزل بهم وما جعلهم عبرة للمعتبرين، ثم عند الله سبحانه وتعالى يكون لهم من يعني الجزاء ومن العقوبة كما يقدرها الله سبحانه وتعالى وكما يشاءها. أيها الإخوة، في هذه الحادثة عبر عظيمة وعظات، منها أن عثمان رضي الله عنه دلت هذه الحادثة على علو كعبه وصدقه وإيمانه وإخلاصه وحرصه على عدم سفك الدماء. قد يسأل سائل: أين الصحابة عن عثمان؟ اعلموا أيها الإخوة أن عثمان هو الذي منع الناس عن الدفاع عنه. لماذا؟ لأنه علم رضي الله عنه أنه مقتول وأن البلوى ستصيبه، فما كان يريد رضي الله عنه أن يكون أول من سفك الدم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن الناس يعني كان عنده في بيته 700 من أبناء من أصحاب رسول الله ومن أبناء الصحابة رضي الله عنه وأرضاهم، فأمرهم كلهم بالخروج من بيته وقال لهم: من كانت لي عليه طاعة فلا يبقى في البيت. ثم قال لعبيده: من أحب أو من أراد أن يكون حرا فليخرج من البيت. فأمرهم فما كان منهم إلا عن طائر يعلم أنه مقتول، ما دع الناس وما استجلب، وإلا كان يستطيع أن يردهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنه ستصيبه بلوى، لذلك صبر وصابر وهو في هذا العمر حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه. القضية الثانية من العبر العظيمة أن المؤمن في هذه الدنيا مبتلى، فالله سبحانه وتعالى يبتلي عباده لرفع درجاتهم وتكفير سيئاتهم مهما كان الإنسان، بل كلما عظم إيمان الإنسان كلما عظم عليه البلاء، وقال صلى الله عليه وسلم في ذلك: وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضى فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. وقال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه، إذا أراد الله بك خير أصاب منك، لأن الإنسان يأتي يوم القيامة يرى أمورا عظيمة فتأتيه هذه المحن والبلايا التي نزلت به في هذه الدنيا فتكفر عن سيئاته. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء بالمؤمن في نفسه وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. لذلك من تأمل في الصحابة يراهم يعني ابتلوا ابتلاءات عظيمة. عثمان عمر قتل وهو يصلي بالناس صلاة الفجر، وعثمان قتل ويعني عظمت فتنته رضي الله عنه والفتنة أو الفتنة التي نزلت به، وعليا قتل، وكثير من أصحاب رسول الله قتلوا، طلحة والزبير وغيرهم قتلوا رضي الله عنه وأرضاهم. وهذا فيه بيان أن الإنسان يبتلى في هذه الدنيا فليصبر وليحتسب، فإن هذه الدار ليست دار الخلود، وإنما المراد الأعظم والأكبر هي دار الآخرة. ثم من العبر كذلك في هذه القضية أن في هذه الحادثة كبح لجماح أهل الغلو وأهل الفتن في كل زمن وعصر، من إثارة الفتن على ولاتهم. قد يقول قائل: يعني هذا ميزان لا يستوي، كيف توازن بين عثمان والولاة بعد عثمان؟ نقول: نعم، لا شك لا أحد مثل عثمان بعده، ولكن متى كان المسلمين واليا أو حاكما؟ فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر بنصحه وإرشاده والصبر عليه، فإنه ما خرج الطائفة على ولاة أمرهم كما يقول غير واحد من العلماء ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوي وغيره، ذكروا أنه لم تخرج طائفة على ولاتهم إلا أصابهم من الفتن ومن المحن أعظم من الأمر الذي أرادوا أن يزيلوه، وكان هذه القضية مبدأها وأولها في قتل عثمان، وهذا مما أخبر به صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال: وإذا وقع السيف على أمتي لم يرفع إلى يوم القيامة. وأول ما وقع السيف بين الأمة إنما كان في قتل عثمان. قد يقول لي قال: طيب في ناس ولاة أمر فيهم من الظلم من الجور. نقول: النبي أمر بطاعته والصبر على جورهم، أمر بذلك. ليش؟ لا حبا فيهم أو لرفع منزل، لكن لما ينسج من مخالفتهم ومن الخروج عليهم من الفتن ومن المحن. وهذا يعني الزمان شاهد في هذا الزمان وقبل هذا الزمان في كثير من بلاد الإسلام، لما خالف الناس المنهج النبوي حصل من الفتن ومن المحن ما حصل. وكذلك عظمت الفتنة بعد قتل عثمان رضي الله عنه، نعم عظمت يعني. وقد أخبر النبي عن هذه القضايا وعن يعني عظيم الفتنة، قال صلى الله عليه وسلم في يوم: ألا ترون ما أرى؟ قالوا: ما ترى يا رسول الله؟ حديث صحيح مسلم. قال: فإني أرى الفتن تقع بين بيوتكم كوقع القطر. فعظمت الفتنة بعد قتله رضي الله عنه، وبعد أن سال دمه سالت دماء العرب ودماء المسلمين. يقول حسن البصري: لو كان قتل عثمان هدى لاحتلبت به الأمة لبنا، ولكنه كان ضلالا فاحتلبت به الأمة دما. وكان رضي الله عنه يقول لقتلته، يقول لهم: لا تقتلوني، لا تقتلوني واستبقوني، فوالله لو قتلتموني لا تصلون جميعا أبدا، ولا تجاهدون عدوا أبدا، ولا تختلفن حتى تصيروا هكذا. وشبك بين أصابعه، وصدق رضي الله عنه في كلامه هذا. فإن بعد قتل ما اجتمع المسلمون، حتى في زمن معاوية بعد عام الجماعة كذلك ما اجتمعوا، فإن الفرق خرجت بعد قتله. خرج أناس وهم خوارج يغلون يعني كفروا عليا وكفروا معاوية، خرجت طائفة غلت في علي رضي الله عنه حتى أوصلته لرتبة الآلهة، ويعني دعي من دون الله سبحانه وتعالى. فما اجتمعت الأمة بعد قتله. لذلك يعني كان نصيب قتلتي من الإثم نصيب نصيب عظيم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنة لابن أبي عاصم قال عليه الصلاة والسلام: من نجا من ثلاث فقد نجا، من نجا من ثلاث فقد نجا، من نجا من ثلاث فقد نجا. كررها ثلاث مرات عليه الصلاة والسلام، فذكر قال: موتي. لأن كثيرا من العرب فتنوا بعد موته فارتدوا عن الدين. ثم قال: والدجال. فالدجال أعظم فتنة منذ أن برأ الله سبحانه وتعالى الأرض إلى أن تقوم القيامة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وقتل خليفة مصطبر بالحق يعطيه. وهذا الخليفة هو عثمان رضي الله عنه وأرضاه، كما نص على ذلك غير واحد من أهل العلم. لذلك نقول في هذه الحادثة عبرة، لابد نعتبر ونعرف الموقف الصحيح والموقف الشرعي من ولاة الأمر. وهذا الموقف للعجل يعني سبحان الله يعني بينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا تاما شافيا كاملا في عشرات من الأحاديث، إلا أن كثيرا من الناس إما أنه يتأول هذه الأحاديث ويفسرها على ما يشاء من غير الرجوع لكلام أهل العلم، أو أنه لا يعرف هذه الحديث، يجلس عنده ناس ما يذكرونها ولا يعرجون عليها. وإلا فإن النبي أخبر في أحاديث كثيرة متكاثرة في هذه القضايا وبيان يعني الموقف الشرعي من ولاة الأمر، وأنه يصبر عليهم. قد يقول قال: طيب نصبر وهكذا نجلس؟ يقول: لا، إذا تستطيع أن تنصح فانصح. قال عليه الصلاة والسلام: من كانت له نصيحة لذي سلطان، والحديث صحيح، فلا يبدي علانية، ما يظهر في العلن، فإن هذا ليس بمنهج سوي. هذا منهج الخوارج الحقيقة الذي يتكلم على ولاة الأمر، وإن كانوا في خطأ وفي ضلال وفي ظلم، لكن يتكلم عليهم أمام الملأ، هذا ليس بمنهج سوي. النصيحة لأفراد الناس تكون فيما بينك وبينه، فكيف إذا كان هذا وليا للأمر وحاكما تحت من الجيوش ما تحته؟ قال صلى الله عليه وسلم: من كانت له نصيحة لذي سلطان فلا يبديها علانية، فليأخذ بيده وليخلو به وليحدثه، فإن قبل فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه. هل هناك كلام فوق كلامه عليه الصلاة والسلام؟ لا، حاشا وكلا. فالمؤمن المتبع يكفيه كلامه صلى الله عليه وسلم. من العبر العظيمة كذلك خطورة الشائعات، فإن عثمان ما كان ليبلغ هذا العدد الذين خرجوا عليه إلا بسبب الشائعات، 2000 رجل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري رأى عقوبة من يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، قال العلماء: وهذه هي الشائعة، رأى صلى الله عليه وسلم رجلا مستلق على قفاه، وآخر هذا من عذاب القبر، وآخر قد وقف عند رأسه بكلوب من حديد، فماذا يفعل به؟ يضع الكلوب ها هنا ويشرشره إلى قفاه، ثم في أنفه إلى قفاه، ثم في عينه إلى قفاه، ثم يأتي إلى الجانب الآخر ويفعل به كما فعل في هذا الجانب. فإذا انتهى من الجانب الآخر رجع الجانب الأول سليم، رجع سليم، فيفعل به حتى تقوم القيامة أو حتى ما شاء الله سبحانه وتعالى. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ قالوا: جبرائيل وميكائيل، هذا الكذاب يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. هذا الكذاب يكذب الكذبة فتبلغ ماذا؟ تبلغ الآفاق. لذلك الحذر، الحذر من قضية الشائعات، خاصة لما يتعلق بولاة الأمر. لماذا؟ لأن كثير من يعني مصادر من يتكلم في مثل هذه القضايا، أنا والله لست واقفا هنا موقف الدفاع، لكن لما رأينا من فتن وقع في بلاد المسلمين بسبب الجهل بمثل هذه القضايا، فوجب علينا التنبيه والتحذير. وإلا مثل هذا الكلام، أنا أعرف أن يعني طبعا الله يعافي الحضور، لكن أعرف أن مثل هذا الكلام لا يعجب كثير من الناس، كثير من الناس قد نزل بهم ما نزل بأولئك الموتورين، ما يحب إلا الفضيحة وإلا الكلام وإلا ومخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أقول كثير من الكلام الذي يتداوله الناس في أمور يعني حساسة أخذوا من إما من الإنترنت أو من إذاعات أجنبية، لا تموت إلى الإسلام بالسلاح. الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق، فضلا عن كافر، بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهال فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ذلك الإنسان يحذر قضية الشائعات، فإن مردها إلى فتن ومحن لا يعلم بها إلا الله. ثم إن وقع منهم ما وقع، فكما قلنا لا سبيل لنا أو لا سبيل عندنا إلا قضية النصيحة أو الدعاء لهم، لأن الله سبحانه وتعالى يصلحهم. وهذا مذهب السلف قاطبة، يقول الفضيل بن عياض: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان. قيل: لما يا أبا علي؟ قال: لأنه لو صلح صلح بصلاحه البلاد والعباد. ويقول الإمام الصابوني: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. من العبر كذلك، من العبر والعظات العظيمة في هذه القضية، أن قتلة عثمان ما حصلوا من الدنيا شيء، سبحان الله، كانوا يريدون الدنيا فما حصلوا منها شيء، فإن معاوية وهو ابن عم عثمان هو الذي تولى الخلافة بعد عام الجماعة، ثم تولى من بعد ابنيه، ثم تولى نائبه مروان بن الحكم وثمانية من أبنائه، فجلسوا 80 سنة في الحكم، أو أكثر من 80 سنة، وما حصلوا إلا نظير ما فعلوا بعثمان. يعني ذكر كثير من أهل السير أن قتلة عثمان ما مات منهم أحدا سويا، وإنما ما بين مقتول أو مجنون كما ذكروا. وكان يعني سبحان الله محمد بن أبي بكر قتل كذلك، قتل وحصره بعض يعني في زمن بني أمية، حصر في بيت أظن في مصر كان أو في بعض البلاد، حصر واشتد به العطش، فطلب يعني شيء من الماء، فقال له من حصره وهو معاوية بن حديج: لا سقاني الله إن سقيتك، لا سقاني الله إن سقيتك، تركتم عثمان يموت عطشان ولم تعطه شيئا من الماء حتى لقي الله سبحانه وتعالى فتقبله بالرحيق المختوم فقتلوه، وما منهم أحد إلا قتل. وقد كان يؤتى بالواحد منهم إلى الحجاج بن يوسف الثقفي، وهو طبعا من بني أمية، فيؤتى بالواحد منهم إليه، وعثمان طبعا رأس بني أمية رضي الله عنه وأرضاه، فيقال له: هذا من قتلة عثمان. طبعا بعد سنين طويلة فيأتي يعني يدخل عليه الواحد منهم وقد يعني بلغ من العمر عتية، ترتعش رجلاه من شدة الشيء، فيدخل على الحجاج ويقال: هذا من قتلة عثمان، فيقول: اقطعوا رأسه. فما منهم أحد إلا نزل به ما نزل من مما فعله لعثمان رضي الله عنه وأرضاه، وصدق الله سبحانه وتعالى عندما قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحق، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحق. هذه فتنة عظيمة نتج عنها فتن ومحن عظيمة جدا بعد مقتل عثمان. نأتي في يعني الأسابيع القادمة إلى ذكر بعض هذه المحن وهذه الفتن التي سفكت فيها الدماء بسبب قتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول هذا وصلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.